آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه الآيات من سورة الحج استكمالا لما تقدمها من آيات، فالآيات وكما قلنا فيما مضى فيما يتعلق بسورة الحج من حيث طبيعتها وكأنها تأتي في أواخر ما نزل من القرآن المكي، وكأن الحال بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وبين الكفار بلغ من المبلغ ما بلغ، مما يشير إليه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبقوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وجاء ثم قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم الإشارات إلى أحوال الأمم الماضية وكيف فعل الله بهم وماذا كان حالهم حينما خالفوا أنبياء الله وأن يكذبوك، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. هذه كلها تتضمن من الوعيد وتتضمن من التركيب ما يكون فيه كل صاحب قلب واع وحي له فرصة مراجعة نفسه. والآيات تدل على ما قصد منها من أولا من بيان الحق ثم من إيقاظ هذه القلوب القاسية. ولهذا قال بعدها: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وهذا يتضمن وعيدا شديدا، أهلكناها والتي معنا وكأي من قرية أمليت لها. فالأولى للهلاك لأنه حديث عن الأمم الماضية من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم وموسى، ثم ذكر آثارها الدالة عليها: وبر معطرة وقصر المشيد. فهذه آثار والمسير تدل على أحوالهم وشاهدة على مصارع القوم الذين ظلموا أنفسهم. فقال: فلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لأن هذه الآثار كان ينبغي أن تكون كافية في أن تنبههم وتدلهم على ما جاءت به رسل الله. ولهذا جاء بعدها: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يعني إشارة، لأن الآية التي قبلها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، عندهم الآيات وعندهم النذر وعندهم آثار الذين ظلموا ولم يتأثروا، فإذا لم تعمل أبصار وإنما عميت القلوب التي في الصدور. والدليل على عماهم أنهم يستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود. كما مر معنا. ثم قال: وكأي من قرية أمليت لها. إذن أولئك يستعجلون، والله سبحانه وتعالى يملي للظالم ويمهله لكنه لا يمهله، وكان حقا على العاقل أن يقف عند هذين الآيتين: كيف في طبيعة البشر أنهم يستعجلون وأنهم يتعجلون، لأن سبب التعجل ضعف الإيمان، لأنهم غير مصدقين، لو كانوا مصدقين ما استعجلوا، لا أحد يستعجل العذاب ولا أحد يريد العذاب، لكن استعجالهم لأنهم غير مؤمنين. يقابل ذلك حلم الله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى، ولهذا الأمور قد قدرها، وما قدره سوف يقع، فما حاق بالكفار لا بد أن يقع، أو ما كتب على الكفار لا بد أن يحق به. ولهذا لما استعجلوا جاء الجواب متأنيا، ويستعجلونك بالعذاب، قال الله وكأي من قرة أمليت لها، بمعنى أمهلتها وأخذت ما كتب لها في دنياها، وهذا لا يدل على رضا ولا يدل على عدم وقوع ما وعدوا به. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، فالله سبحانه وتعالى يمد لهم وإن كانوا ظالمين، لأن له الحكمة البالغة في ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى وضع هذه الدنيا دار بلاء بين المؤمنين والكافرين، ولو شاء أن ينتصر المؤمنين، ولو شاء أن يجعلها كلها مصالح محضة لفعل سبحانه وتعالى، ولكنه جعلها دار احتضار فأملى للظالمين ولو كانوا ظالمين. رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا واطلع الغيب عن عند الرحمن كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فهذه الايه التقابل بين الاستعجال وبين الاملاء فيه من اولا من البلاغه، وفيه كذلك مما يجب ان تقف عنده النفوس. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ولهذا لا يستعجل سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى سبحانه وتعالى أن 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 يذلل أو يثبت للناس والمشككين والكفار، وإنما أمور سبحانه وتعالى وضعها بقدره، وكل شيء سيأتي بقدره. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، كما قال في سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. المرد إلى الله سبحانه وتعالى، المرد إلى الله سبحانه وتعالى، كل الخلائق مصيروها إلى الله، مؤمنهم وكافرهم وصغيرهم وكبيرهم، فكل الأمور مآلها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يأتي هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ما دلت عليه الآيات السابقة من محاولة الكفار أولا استعجال العذاب وطلب الآيات وطلب المعجزات واستبطاء عذاب الله وعدم الاستعاض بالأمم السابقة، فحينما يستعجلون الله عز وجل يوجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين له مهمته. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النذارة، أما الاتيان بالعذاب أو أن يأتيهم ما يوعدون أو هذه ليست من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن فيه أيضا رادعة لأصحاب هذه القلوب القاسية. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فهي فيها أسلوب الحق، إنما أنا لكم نذير مبين. طبعا هنا قصر على النذارة لأن الحديث مع الكفار والحديث مع المعاندين، ولهذا جاء بالنذارة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، إنما أنا بشير، إنما بشير ونذير، فقالت إنما أنت نذير أو إن أنت إلا نذير، بعضها بشير ونذير، بشير لقوم يؤمنون كما في سورة الأعراف، لا يمكن أن نقرأ إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما استني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير فهو نذير وبشير، لكن هنا قصر على النذارة لأن الحديث مع الكفار المعاندين. وكذلك إذا كما قلنا جاء في الكتاب الحق إنما أنا لكم نذير مبين. وهذه هي مهمة الرسل، مقصورة على النذارة والبشارة والبلاغ. ومثلهم طبعا ورثتهم من العلماء والدعاء، فإن مهمتهم مقصورة على البشارة والنذارة والبلاغ. ولهذا ينبغي أن يفقه هذا الدعاء، فإن مهمة الداعية ومهمة المربي ومهمة العالم ومهمة الموجه ومهمة الناصح أن يبين. أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله. لكن لا شك طبعا إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا له بابه، لكن بمعنى أنك لا تيأس ولا تظن أنك فاشل في دعوتك حينما لا يحتدي من اجتهدت في دعوته، لأن هذا هي مجرد النذارة والبشارة والبلاغ، ليس عليك هداهم. هذا كما قلنا في تسلية كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولورثته من الأنبياء والدعاء. ولا شك أن هذا بين في النظر في أحوال الناس وطبعه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قد يقول لك بعض الأقارب وبعض المعارف والأصدقاء تجدك تجتهد عليه في الدعوة، ثم ترى أنه لم يفتح عليه بعد، وقد يكون يكتب الله صلاحه بعد 10 أو 15 سنة، وحين قد يكون من دعوتك هذه وقد يكون من غيرك، ثم تقابله بعد 10 سنوات أو 15 سنة تقول ما شاء الله فلان تغير، كتب الله له هداية لكن من حيث لا تحتاج. فلا تدري متى يفتح الله عز وجل على هذه القلوب، وإنما مهمتك أن تبين وأن توضح. ولا شك أيضا أن من مهمتك أن أيضا تغير الأساليب وتجتهد في جذب الناس وجلبهم ومحاولة إيصال الحق لهم بأي طرق وبأي وسائل، ما دام أنها وسائل مشروعة ومباحة فهذه تنوعها وتجتهد فيها وتغيرها وتجتهد في، قد يكون عن طريق الزيارة، قد يكون عن طريق الكتاب، قد يكون عن طريق الحديث المباشر، قد يكون عن طريق غير مباشر، في أشياء وسائل لا تختلف. وأحيانا قد يكون في استغلال ظرف من الظروف إذا كان مريضا أو كان صحيحا أو كان عنده ما يفلحه فتزوره أو تهدي له، وقد يكون عنده ما يسوءه فتواسيه وتسليه، وقد أحيانا تدخل عليه تسليه يظن أنك لا أنك يعني أبعد شيء في ذهنه أن يأتي فلان، ثم يفجأ أو يفاجئ إلى أن فلان هو الذي يأتي، أو لعله هو الذي يبادر في محاولة هدايته محاولة التحية. هذه قضايا ينبغي ألا تغيب عن من جعل الله عز وجل الدعوة في قلبه وجعل حب الناس في قلبه وجعل حذبه وحرصه على هداية الناس. الإنسان إذا اشتغل قلبه بهذا وكان صادقا وجادا في محاولة إصلاح الناس سوف يفتح الله عليه من الطرق ما لم يكن فيه أو ما لا يحتسب، وبخاصة ما يتعلق بالأقارب. ينبغي الإنسان أن يشير في أقاربه في لأن الإنسان هو أقرب الناس إلى أقاربه، وهو أعلم بظروفهم أيضا وأعلم بأحوالهم. وإن كان أحيانا في المتبع أن الإنسان مع الأقارب يعني أن الأقارب يجحون قريبهم إذا كان في أقاربه في إذا كان عالم من الأقارب أو رجل دعوة من الأقارب غالبا يعني يجفوه أهله أو لا يسلمون له كثيرا، والناس تحب الغريب والبعيد أكثر وفي الأثر بأكثر. لكن نظرا لأن الله أعطاك علما وأعطاك معرفة به سبحانه وتعالى ومعرفة وقوة إيمان بما وعد الله به عباده المؤمنين وأوعد به الكافرين وأوعد به المقصرين، فإنك تخاف عليهم. فإذا ما زاد صدقك وحلبك وإخلاصك فإن حينئذ يفتح الله عليك ويضع الله فيك من القبول. لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والقبول قد لا يكون مضر القبول بمعنى أن نتائج، وإنما إدراك الناس لصدقك وإدراك الناس لاجتهادك. ولأن حتى بعض الناس يعني يخجل منك وإن كان يحس أنه مقصر لدعوته، والله يا نسأل الله أن يهدينا، وخيرا يحس أنه مقصر ولم يعني يستطع إلى الآن يفتح الله عز وجل عليه لأن يترك ما هو فيه. لكن بعد 15 سنوات تجد يتغير. فالمقصود هو أن يعلم العلماء والدعاة والمربون والموجهون بما في ذلك الآباء والأمهات أن الهداية بإذن الله، وأن مهمته هي البلاغ والنذارة والبشارة وما وجلب أساليب الترغيب والترهيب حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه وأمره أن يخاطب الناس: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير ينذر مبين أن يبين أساليب النذارة ويبين أساليب الحق ويبين الدين ويبين أو أيضا بلسان واضح وبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ثم الذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجحيم. هذه النذارة: إنما أنا أبلغكم وأبين لكم. المؤمنون هذا ما وعدهم الله، والكافرون هذا ما أوعدهم الله. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وأثرنا كثيرا كثيرا جدا إلى اقتران الإيمان بالعمل الصالح. يعني القرآن والسنة في الربط بين هذا ينبغي دائما أن تفهموه وأن تتأملوه كثيرا. يعني الارتباط بين الإيمان والعمل الصالح لا بد منه، ولا بد أن يحققه المؤمن. وكأن تأكيد القرآن لهذه المسألة ورب من الإيمان وعمل الصالح كأنه لا يتصور إيمان بدون عمل. فإذا كنت مؤمنا لابد أن يظهر إيمانك عملا وسلوكا، فلا بد. ولهذا كلما قصرت دل التقصير على ضعف في الإيمان، وكلما وفقك الله سبحانه وتعالى وحسن عملك دل على قوة الإيمان. ويجزاهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. يغفر الله ذنوبهم، إشارة إلى أيضا أن الإنسان محل التقصير ومحل الضعف. ورزق كريم يراد به الجنة، والكريم الذي ليس فيه أي من الرزق. رزق كريم، ودائما يعبر بالكريم في أكثر في كثير من الكريم القرآني: الرزق كريم والقول الكريم. ويراد به ما كان فيه خير محض، يعني خير لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، ونعيم لا منغصات فيه. هذا الكريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه تناسب ما سبق: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. ما معنى معاجزين؟ يعني اليوم ما معكم كتب، ما استرفع معاجزين. أقول اليوم ما معكم كتاب، ولهذا أنا معنى معاجزين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. نعم، ممكن بعضهم يقول معاندين وبعضهم يقول منكرين. هي مقاربة، نعم، هي بمعنى معاندين أو بمعنى معارضين بهذا المعنى. بمعنى كأنهم يطلبون الإعجاز، وهذا قرئت معجزين، قرئت معجزين بمعنى أنهم بمعنى معاندين ومعارضين، بما يجمع العناد والمعارضة، بما يجمع العناد والمعارضة. وهذا كما قلنا ينسجم مع ما سبق من بيان حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعجلوا العذاب وحينما لم يقبلوا النذارة. ففيهم من المعارضة وفيهم من المعاندة، فلهذا جاء الوعيد على هؤلاء لأنهم اتصفوا بهذه الصفات. والذين سعوا في آياتنا معاندين، يعارضونها ويعاندونها ويكذبون فيها رسل الله حينما يأتون بالآيات. والذين سعوا في آياتنا معاندين أولئك أصحاب الجحيم. هذا وعيد شديد على هؤلاء، فلو كانوا يفقهون لا تأثروا بهذه النذارة. ثم قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه أيضا منسجمة مع ما سبق، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حاله مع المعاندين من قومه. وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه العلماء وقفوا عندها وقفات طويلة وتحدثوا عن حديث كثير، وبخاصة استجلبوا أو أول ما يسمى بالغراميق أو قصة الغراميق، وهي طبعا مكتوبة غير صحيحة، وحاول حقيقة وغريب موقف الحافظ الحجر رحمه الله أن حاول يعني يهون من شأنها أو يعني يحاول أن يخرج من وقوعها، ولكن الصحيح أنها سرية وأنها كذب وغير ثابتة لا 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 عقلا ولا نقلا أو لا نقلا ولا عقلا. وطبعا قصتها هذه، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ خرج ملك العزة وماتت تلك الغراميق العلا وإن شفاعتهن لا ترتدي، هذا غير صحيح. ويقال أيضا أن الكفار لما سمعوا هذا قال إن محمدا رجع إلى ديننا، ويقال لما سجد لأن هذه سورة النجم فلما سجد سجد الكفار معه، أما السجود فثابت، السجود فثابت حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم سجدوا معه، لكن هذا غير صحيح وغير ثابت ومردود عقلا ونقلا. وممن جمع يعني لخص كثيرا من كلام العلم الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه محاسن التأويل والتفسير، فأرجع إليها هي كلام جميل، وخاصة نقل عن الرازي كلاما جميلا، فترجعون إليه لمن يريد الاستزادة، فيه جمع جميل جدا في هذا الباب. اللبس الذي جاء العلماء هو في من معنى تمنى، فإلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى لها معنى يعني تمنى الأماني التي تكون في النفوس والرغبات التي تكون في النفوس، أو تمنى بمعنى تحدث، يعني تمنى بمعنى تحدث أو بمعنى قرأ أو بمعنى تلا. فبعضهم يعني قال إن إذا تمنى أن إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، ولا يمكن كما قلنا مردود عقلا، لأن معناته أولا أن الآية كانت عن جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا إذا قرأ جاء الشيطان في قراءته أو تلا، لأن كل رسل حاشر وحاشر الرسل معصومون كما يبلغون عن الله، فلا يمكن أن يحدث شيء من هذا. لكن قد يقال إذا حملنا تمنى بمعنى، لأن تمنى صحيح بمعنى تلا أو بمعنى تحدث أو حدث، لكن إذا أخذنا تمنى بمعنى حدث فيكون المعنى إذا تحدث الشيطان قد يوحي للناس ويوهم عليهم، وهذا يحصل أن يوحي للمستمعين أن فلان تحدث كذا وقال كذا، وهذا يحصل، وهذا أحيانا وأنتم في واحد أحيانا قد يكون المتحدث يتحدث أو الشيخ يتكلم أو الأستاذ يتحدث ثم ينفض الطلاب إلا الأستاذ إلا ما قال كذا إلا قد. فقضية الإهامات هذا واردة، لكن أن يتحدث الرسول أو أن يستطيع الشيطان يلقي في قلب الرسول يتحدث حديثا خطأ، هذا لا يمكن، هذا لا ولا 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 يتصور، خاصة ما يتعلق بما يبلغ عن الله عز وجل الرسل المعصومون في هذا. لكن قد يكون يعني فعلا تحدث ثم الشيطان يعني قد يوحي للموجودين أو نوع من التفسير أو نوع من التأويل، هذا وارد. فهذا إذا حملنا تمنى بمعنى تلا، أما إذا تمنى بمعنى رجع ورغب هذا الأمر فيه جلي، معنى لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل كانوا يتمنون وكانوا يأملون وكانوا كذلك، ولهذا لعلك باقع نفسك ألا يسلم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ثلاثة سنة ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الرسول يشتغل خاطره ويشتغل قلبه ويتمنى ويرجو أن يكون حاله، وأحيانا قد يخاف على قومه، وأيضا قد لا شك أن يرد هواجس في هذا الباب، ولكن الله سبحانه وتعالى يزيلها إذا كانت أمورا يعني قد كما قال لعلك باخع نفسك كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حدبه عن قومه كان يريد أن يقتل نفسه رغبة في أن يؤمن قومه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فالرسول صلى الله عليه وسلم يضيق صدره وأن يكذبوك فقد كذبوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فلا فيهم بأحياء ولو شاء الله رجيم مع الهدى فلا تكن من الجاهلين إنما يستجيب لين يسمعوا. هذا يدل كله على الشيء الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم والشدة التي تأتيه من حرصه على قومه لأنه مقتنع بما هو فيه وعنده من الآيات فكيف لا يصدقون كبر عليك إعراض شق عليك إعراض. فلكن أن هذه الأمور تدل على خواطر الأنبياء لشدة قوتهم في البلاغ وحرصهم على هداية الناس فهذا أيضا وارد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إذا كان يتعلق بالتلاوة كما قلنا فيأتي القرآن فيأتي الوحي ويصحح أيضا ما حصل من لبس عند الناس وهذا مع النسخ نص مع الإجهالة. ولكن لا يبدو النسخ هنا بمعنى الإلغاء اللي هو النسخ الصلاحي فإن النسخ طبعا لها معنيين لها نسخ بمعنى الإزالة ونسخ بمعنى النقل فالنسخ بالشمس الضيلة بمعنى أزالته وكتاب إن كنا نستنسخ ما كنا نعمل بما نكتب ونكتب ما قدموا وآثاره فالنسخ هنا بمعنى أن يزيل ما ألقاه الشيطان في روح الناس لكن ليس هو النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع حكم وإتيان بحكم آخر لا إنما يجب معناه النسخ اللغوي فينسخ الله ملك الشيطان ثم يحكم الله آياته تبقى الآيات محكمة وليس محلا للتلاعب وليس محلا للشك ومحلا للريب والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضا والقاسية في قلوبهم هذا ابتلاء هذا صحيح يعني كان السائل يقول لماذا يكون هذا لماذا الشيطان لهم هذه المكنة ولماذا يتمكنون بإيراد هذا اللبس وهذا التشويش قال الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم إذا صنفان من الناس هم الذين خطر عليهم الافتتان وخطر عليهم الابتلاء الذين في قلوب المرض المنافقون والذين في قلوب الدخل والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد والحقيقة تأمل القرآن والنظر فيه بعمق فيه شيء عجيب وبخاصة فيما يتعلق بأحوال النفوس وبيان طبيعة النفوس وحينما تنظر مثل هذا وتطبق ذلك على الناس ترى شيئا عجبا كيف أن فعلا الأشياء التي على سبيل المثال الإسراء لأن حق ليس كذلك الإسراء حقيقية وثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما وقعت كانت فتنة وما جعلنا الرؤيا التي رأيت أن فتنة لله وشجرة مرات في القرآن فإذا كانت وهي حق تكون فتنة كما بالغ به حياة الشيطان حديثة كما تعلمون حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من الصباح وأخبر قومه بما حصل كان فتنة حتى لبعض المؤمنين وهذا قال سبحانه هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم كما قلنا هؤلاء اثنين ثاني من الناس ينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه فغالبا الذي لا ينجح في الابتلاء نسأل الله السلامة ونسأل الله أن لا يبتلينا هم هذان الصفات الذين في قلوبهم مرض وشك وريب ونفاق وإن كان النفاق يتدرج لكن أي إنسان في قلبه ريب أو في شك في قلبه شك هذا هو نوع من المرض أو قصد حيث لا يقبل الزواجر ولا يقبل المواعر ولا يتأثر مواعر يسمع الأحوال بل حتى النذر الدنيوية يعني فلان يبتلى في ماله يبتلى في أهله يبتلى في مصائف ومع بعض الناس يتأثر يراها تمر عليه وقد تكون حروب قد تكون زلازل عامة أو قد تكون ابتلاءات خاصة في أسر في عوائل في بيوت ومع هذا كالفقات هذا مشكلة فإن هذا الاستنفان من الناس على خطر عظيم للذين في قلوبهم مرض ما قد في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الظالمون طبعا هنا وصف عام لما فيهم أصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب القاسية والكفار فكل من ظلم بمعنى تجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم وكل ظالم فإن يكون في شقاق بعيد شقاق يعني في مجادلة ومحاولة دائما المناسبة ومحاولة المراجعات التي تدل على الشك بينما حق الطالب الحق أن يسلم من الهوى ويكون مستسلما إذا تبين له الحق فليقبل مباشرة أما وجود الشقاق وجود النزاع هذا يدل على أن القلب فيه ما فيه ولهذا قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وغالبا الظلم لا يكون بسبب الهوى بسبب الهوى وإذا كان الإنسان صاحب الهوى تجده في شقاق وفي نزاع وفي جدال لأنه لا يقول ولا يستسلم ولا يخضع وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به بمعنى أن هذه الابتلاءات تمحيص يتميز أهل الإيمان وليمحص الله الذين آمنوا ويحقق الكافرين فهذه الابتلاءات وإلا إيحاءات الشيطان والوساوس هذه يتمحص فيها أهل الإيمان وأهل القلوب المريضة وأهل القلوب القاسية وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم غريب التعبير بالإثبات قبلها قال في قبل الآيات وبشر المخبتين من هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بالله عليكم ما تربطون بين هذا وبين القاسية قلوبهم فتخبت معنى إثبات أن ليست مريضة ولا قاسية وليست في شقاق كما قلنا لكم ان النظر في القران وفي الايات القرانيه يعني يزداد ايمان العبد بها بان حق من عند الله سبحانه وتعالى فلاحظ الربط مرض قلب مريض وقلب قاسي وقلب مغضب الاخبات يدل على 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 القناعه وعلى الرضا وعلى التسليم وعلى امتلاء القلب بالحق وخاصه اذا قال هذا وقال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة والمعرضين عن الحق كلها صفات طبعا وإن كانت قد لا تكون في واحد لكنها تدل على أجناس الناس ذكر الله هذا للجميع إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم هذه حين المصاعب وقد بعض الناس لا يبتلى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعلت فتنتك على بالله ومن الناس من يعبد الله على حصان صبره خير يطمئن له قد لا يبتلى فالصبر هذا قد يتعرض للإباء يحتاج بعض الناس للابتلاء وان كانت الدنيا كلها دار ابتلاء وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم هذا الختام وهذا التدليل لهذه الايه ايضا عجيب وإن الله لهادي الذين آمنوا إذا حاولت أن تعيش يعني سياق الآيات وتصورت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو شفيق على أمتي وتتنزل عليه الآيات إنما أنا لكم نذير مبين وما أرسلنا من قبلك ثم ينظر أحوال الكفار والقصة ثم يأتي وإن الله لهادي الذين آمنوا إذا الهداية بجلة سبحانه وتعالى وأنت ترى المؤمنين قد هداهم الله عز وجل فالذي هدى هؤلاء هو الذي أضل هؤلاء فالهداية بجلة سبحانه وتعالى وهو الذي يفتح القلوب سبحانه وتعالى وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه